بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات من هذه السنة بدولة الإمارات تقدم
الشريط الثامن من شرح الباعث الحديث في علوم الحديث لفضيلة الشيخ صادق بن محمد البيضاني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى لهداه. في الدرس السابق تكلمنا عن بعض أنواع الحديث، فتكلمنا عن الموقوف. ما هو الموقوف يا نيابي؟ ما هو الموقوف عند علماء الحديث؟ هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، هذا هو الموقوف. هل يكون الموقوف صحيحا أم قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا عندك يا أبا عبد الرحمن؟ قد يكون ضعيفا وقد يكون صحيحا، وهذا راجع إلى ماذا؟ إلى سند الحديث. عندك يا مصبح، الموقوف يقال له أثر أم يقال له حديث؟ قال له أثر. وما هو الذي يقال له حديث؟ عندك أنت، نعم، الذي يقال له حديث ما هو؟ الذي يضاف إلى من؟ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، الخبر ينقسم إلى قسمين، ما هما القسمان؟ ها انك يا محمد، احسنت، لابد ان تواصل. طيب، ها انك يا سعيد، ينقسم الى حديث والى اثر. احسنت، فالحديث ما اضيف الى النبي والاثر ما اضيف الى الصحابي. هل يجوز أن يطلق على الكلام إذا أورده التابعي أن يقال عنه موقوف أم لا يجوز؟ أنت من سألك؟ ما سألتك أنت، ها؟ لا يجوز البتة أم هناك شرط؟ ها؟ هناك شرط؟ ها؟ عندك يا رواد، ها؟ أحسنت، أن يقيد. فيجوز أن يقال موقوف على الحسن البصري، يجوز إذا كان هذا بالتقييد. طيب، ما هي كتب الآثار التي اعتنت بذكر آثار الصحابة رضوان الله عليهم وآثار بعض التابعين؟ ها، تفضل يا خميس. مصنف عبد الرزاق، مصنف أبي بكر بن أبي شيبة، شرح مشكل الآثار الطحاوي وإن كان فيه بعض الأحاديث، وكذلك فيما سبق. وهكذا كثيرة، كتاب الآثار أيضا للشيباني، وشرح معاني الآثار لأبي جعفر الطحاوي، وهلم جرى. ما هو المقطوع؟ آه إبراهيم، المقطوع ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو صفة خلقية أو خلقية أو تقرير أو تقرير. طيب، الإمام الشافعي والطبراني يطلقون المقطوع على لفظ معين، ما هو هذا اللفظ عندك؟ على المنقطع، على منقطع الأسناد، وهذا اصطلاح خاص هكذا. ولذلك يقول الإمام التبريزي عليه رحمة الله: لا مشاحثة في الإصطلاح. دائما علينا أن لا نتسرع في البحث في بعض الألفاظ، إذا وجدنا عن بعض أهل العلم ما نخطئ حتى ننظر لعل له اصطلاحا خاصا. فإن وجد له اصطلاح خاص قلنا هذا اصطلاح فلان، قيدنا. إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا أو نقول كذا، هل هذا له حكم الرفع أم لا؟ ها عندك يا أبا علي، له حكم الرفع وفي المسألة خلاف. نعم له حكم الرفع، هذا القول الراجح، وإن لم ينسب ذلك إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه يتكلم عن المضي، كنا أي في عهد من؟ في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيضا كذلك كنا لا نرى بأسا بكذا، وكانوا يفعلون ويقولون كذا ويقال كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله من المرفوع. أيضا أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، من المرفوع أو ليس من المرفوع؟ له حكم الرفع؟ نعم، لأن الآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام، والقائل والصحابي أمرنا بكذا، هو يقول عما أمروا به في التشريع. أيضا كذلك لو قال من السنة كذا أو أمر الصحابي بكذا، الأصل فيها الرفع، وهو أن يكون الآمر النبي عليه الصلاة والسلام. إذا فسر الصحابي فهل تفسيره له حكم الرفع أم لا؟ نعم، ها؟ ليس له حكم الرفع. إذا فسر الصحابي التفسير ليس له حكم الرفع، ما أحسنت الجواب، الجواب ناقص. عندك أبا مشعل، إذا كان في سبب النزول له حكم الرفع وما كان دون ذلك فليس كذلك، إلا إذا نقل الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا له حكم الرفع أصلا، كما في صحيح مسلم سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، ما هي الحسنى؟ قال الجنة. قال يا رسول الله ما هي الزيادة؟ قال رؤية الناس ربهم يوم القيامة. فهم؟ فهمتم السؤال يا أخوان؟ السائل يقول إذا اختلف الصحابة في تفسير آية هل يجوز لمن بعدهم أن يأتي بقول ثالث؟ الجواب كما قال الإمام أحمد في المسائل الخلافية، لا تقل بقول إلا وقد سبقك إليه إمام. فمسألة اجتهادية ظنية أو كذلك عقدية في الأصول، الصحابة اختلفوا في الكرسي، هل الكرسي يختلف عن العرش أو هل هو العرش؟ اختلفوا على قولين. فإذا اختلف الصحابة في تفسير آية على قولين فلا يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا إيش؟ ثالثا. لا يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا ثالثا، لكن يجوز لمن بعدهم أن يأتي بقول ثالث معارض للقولين السابقين إذا كان وقف على دليل ما وقف عليه من سبق. يعني على سبيل المثال، مثلا الصحابة أفتوا بفتوى وخالفهم آخر من الصحابة، ثم وجد دليل، أو نأتي بشيء أدق، مثلا مسألة صيام يوم السبت اختلف الناس فيها على قولين، منهم من يقول بالجواز والعامة، عامة أهل العلم يقولون بماذا؟ بالكراهة. ثم جاء واحد من المتأخرين ووقف على حديث عبد الله بن بشر الذي أخرجه الأربعة وأحمد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة أو عود عنب فلينبغه وليفقص، وفي رواية فليأكله، والحديث ثبت إسناده وهو حديث صحيح. فجاء مفتي من المتأخرين وقال صيام يوم السبت حرام. قال ماذا؟ حرام. فهنا قد يظهر على المشهور أنه لم يسبق بهذا الحكم وأتى بقول لم يسبق إليه، نقول هذا القول مقبول. لماذا؟ لأنه بناه على دليل، والذين جوزوا بنوه على دليل، والذين رأوا الكراهة بنوه على دليل. لكن لما قويت قرينة النهي وهي نهي التحريم، قلنا هذا قول جائز أن يؤتوي أن يقال به، واضح. لكن مسألة خلافية اضطربت فيها الأدلة وما وجد فيها مرجح قوي من الأدلة أي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا لا تقل بقول إلا وقد سبقك إليه إمام. أما وعندك الدليل، فالدليل هو أرفع من قول الصحابة ومن قول التابعين طالما وصح وثبت. حديث عبد الله بن بشر، نعم. ها؟ لا، كذلك مع الصحابة، صحابة رضوان الله عليهم قد يقول قائل طيب هم ما وقفوا على هذا الحديث؟ نقول أنت رجل مغرر عليك. لماذا؟ لأن من الصحابة من عرف بالفقه فكان يعرف بالفقه ويعرف بالحديث فيفتي بما علم، وبعض الصحابة من جهل فقه المسألة لكنه روى الحديث ولم يتعرض لهذا الحكم، فتعرض لهذا الحكم من بعده ممن وقف على هذا الحديث، واضح. مثلا عبد الله بن بشر ماذا سنقول عنه؟ فقيه ولا يعرف بأنه من الفقهاء، صحابي جليل لكن لا يعرف من الفقهاء البتة، لكنه من أهل الحديث. قال المصنف رحمه الله: النوع التاسع المرسل. المرسل أيها الإخوة، قبل أن نخوض فيه نختصره بالتالي ونقول: المرسل هو ما رواه من بعد التابعي، قال رسول الله أو فعل رسول الله أو ما أشبه ذلك. يأتي تابعي من التابعين، سواء كان من كبار التابعين أو كان من صغار التابعين، يرفع هذا الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام دون أن يذكر الصحابي، هذا يقال له ماذا؟ مرسل، بمعنى أرسله. المرسل من أي قسم؟ من الصحيح أم الضعيف؟ من قسم الضعيف. طيب، هنا لماذا لم نقل أن المرسل ما سقط منه الصحابي؟ نقول هذا التعريف ضعيف. لماذا؟ لأن التابعي الذي يقول قال رسول الله أو فعل رسول الله قد يسقط التابعي ويسقط الصحابي، ها؟ لأن المرسل قد يرسله رجل من التابعين الصغار، ومن المعلوم أن طبقات التابعين على ثلاث طبقات على المشهور: طبقة صغار التابعين، وطبقة وسط التابعين، وطبقة كبار التابعين. فقد يسقط التابعي تابعيين فأكثر مع صحابي، فلذلك حق أن يقال أن المرسل هو ما رواه من ما سقط من إسناده من بعد التابعي، وعلى المشهور أن الذي يسقط هو الصحابي. ولذلك انتقد على الإمام البيقوني لما قال: ومرسل منه الصحابي سقط. هنا قالوا إذا قيد السقوط بماذا؟ بالصحابي. لكن الحديث المرسل وإن كنا نقول بأنه ضعيف ولا يصلح في الاحتجاج، لكن إذا صح سنده وجاء مرسلا من رواية أخرى صحيح، جاء صحيحا من رواية أخرى وهو مرسل أيضا، المرسل مع المرسل يتقوى إلى درجة الحسن بغيره، واضح هذا الكلام؟ كذلك أحيانا إذا جاء الحديث مرسلا بإسناد صحيح ثم جاء الحديث موصولا بإسناد ضعيف لكنه خف ضعفه، فالضعيف الموصول مع المرسل يرتقي إلى درجة الحسن بغيره، واضح هذا؟ هذا في باب الانجبار. وقد ذكرنا مقدمة في باب المرسل وقاعدة طيبة في هذا الباب، إن شاء الله نسمعها من خلال كتابنا وهو كتاب شمس الضحى في الطبعة الثانية. أعطني كتاب شمس الضحى. نحن سنقرأ هذه القاعدة من هذا الكتاب، وذلك لأننا اختصرناها بما يفي بالمطلوب، وحتى نبين بعض الألفاظ قبل أن نبدأ في كلام المصنف عليه رحمة الله. قاعدة المرسل هي القاعدة الثالثة من الصحيفة 46 من كتاب شمس الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة الثالثة قاعدة المرسل، وهو إسقاط من بعد التابعي قال رسول الله أو فعل ونحوه، وهو أولى التعريفات وأتقن، ولا يشترط أن يكون المرسل تابعيا كبيرا. لا يشترط. هذا رد على من رد على من اشترط أن يكون التابعي كبيرا كما اشترط الشافعي عليه رحمة الله. وهذا كقاعدة جنح إليها وقال بها عامة المتأخرين من أهل الحديث. وللعلماء فيه آراء، فمالك وأبو حنيفة وبعض الفقهاء والأصوليين احتجوا به مطلقا. الفقهاء يقولون ماذا؟ يقولون بأن المرسل حجة، لكن بماذا يرد عليهم؟ نرد عليهم بأن المرسل دراسة حديثية، فهي من علم الحديث، وأهل الحديث أدرى بعلمهم من الفقهاء. فقول الفقيه بكلام في غير فنه لا يلتفت إليه حتى يكون من أعلام هذا الفن. فلهذا عندما احتج به الفقهاء رددنا احتجاجهم. لماذا؟ لأنهم ليسوا بمتخصصين في هذا الفن. وقوم ردوه مطلقا، الذي ردوه مطلقا هم عامة المتقدمين، عامة المتقدمين كأبي زرعة الرازي وكأبي حاتم وكالبخاري، عندهم أن المرسل منقطع ولهذا لا يقبلونه، فقالوا هو مردود. وقال جمهور المحدثين، وهو الذي استقر عليه جماهير المتأخرين من أهل الحديث، ماذا قالوا؟ قالوا بالتفصيل الذي فصله الشافعي، لكن بتفصيل أدق ومختصر، أنهم يقبلون الحديث إذا جاء صحيحا برواية أخرى مرسلا، أو كان موصولا وخف ضعفه، فهذا يرتقي إلى درجة الاحتجاج، وهو الذي رجحه الحافظ السخاوي والهيثمي والقاسمي وابن حجر وعامة المتأخرين في القديم والحديث. وقال جمهور المحدثين، وهو الذي استقر عليه جماهير المتأخرين من أهل الحديث، إنه ضعيف. الأصل فيه ماذا؟ الضعف، لاحتمال أن يكون الساقط ضعيفا، إلا إن اعتبد بشرط أن يكون المرسل من التابعين الكبار. هذا الكبار قلنا بأنه قول لمن؟ قول للشافعي، والبعض اعتبره، ولكن قلنا الذي عليه أهل التحقيق كما سيأتي إن شاء الله تعالى من خلال القراءة في الباعث، أنه لا يشترط أن يكون إيش المرسل كبيرا. بالنسبة للتابعين طبقة الكبار معروفة، وهم أبناء الصحابة أو الكبار، وفي ممن عاصر الصحابة، ثم الوسطى الذين عاصروا أواخر الصحابة، ثم تابع التابعين الذين عاصروا التابعين أو عاصروا الوسطى وعاصروا كذلك الكبرى من الطبقات للتابعين، بشرط أن يكون المرسل من التابعين الكبار، الذي إن سمى من أرسل عنه سمى ثقة، ولم يخالف من شاركه في الرواية. المقصود أن المرسل الذي يرسل الحديث كالحسن البصري يعرف أنه إذا سمى أو حدث لا يحدث إلا عن الثقات، إذا حدث لا يحدث إلا عن إيش؟ عن الثقات. هذا مضاف، هذا مضاف. أيضا كذلك أنه إذا شارك مثلا هذا المرسل وهو التابعي شاركه تابعي آخر لم يخالف الثاني التابعي الأول في الرواية بل يذكرها كما هي سواء كانت من أقوال أو الأفعال. واضح هذا؟ يعني على سبيل المثال عندنا حديث مرسل ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أو ذكره الراوي التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام بصفة معينة فيها إثبات، فجاء تابعي آخر أرسل الحديث، جاء قتادة وخالف الحسن البصري مثلا وأرسل هذا الحديث، لكن بدل ما يثبت نفى، بدل أن يقول أمر النبي يقول نهى النبي، هل هنا خالف أم لا؟ هل تقبل أم ترد؟ ترد. لكن لو وافق السابق وقال أمر بمثل ما قال السابق فنقول هنا ماذا؟ تقبل، لأنه لم يخالف الذين شاركوا في الرواية. مضافا إلى ذلك أن يأتي من وجه آخر مسندا، قلنا المسند يكون ضعيفا ولكن بشرط أن يخف، أن يخف الضعف. أما إذا جاء مسندا، إذا جاء الحديث مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصح إسناده فالأصل العمل بالحديث الصحيح والمرسل وجوده كعدمه، وهو هذا. طيب، أو مرسلا عن غير رجال المرسل الأول لاحتمال أن تكون روايتهما عن شيخ واحد وهو بعينه صاحب الإرسال ليس غير، وهذا في الجملة مذهب قوي. طيب، أيضا بالنسبة للمرسل الذي يرسل الحديث، إذا أرسل الحديث جاء مثلا راوي ولنقل أن هذا الراوي يروي عن محمد بن سيرين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا الراوي الذي روى مثلا قتادة روى عن محمد بن سيرين، وابن سيرين يقول قال رسول الله، هل هذا مرسل أم لا؟ مرسل. فجاءت رواية أخرى، جاءت رواية أخرى فيرويه رجل عن أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسقط مثلا محمد بن سيرين، هل المخرج واحد أم لا؟ ها؟ ما زال إسناد يدور على من؟ على تابعي وهو قتادة، وهو قتادة حدثنا محمد بن سيرين لكن بقي المخرج واحد، فهذا نقول السند الثاني هو نفس السند الأول، لابد أن ننظر له إيش إسنادا آخر. قال السيوطي في تدريب الراوي في الجزء الأول من الصحيفة 98 بعد 100 نقلا عن النووي، نقلا عنه من المتن، من متن النووي، لأن تدريب الراوي شرح متن النووي وهو التقريب، فإن صح مخرج المرسل بمجيئه أو نحوه من وجه آخر مسندا أو مرسلا أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول كان صحيحا، هكذا نص عليه الشافعي في الرسالة، مقيدا له بمرسل كبار التابعين. كبار التابعين هذا قلنا عند من؟ عند الشافعي ومن تبعه، ومن إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة، بمعنى إذا روى لا يروي إلا عن من؟ عن ثقة في الرواية. وإذا شاركه الحفاظ وهم الثقات المأمونون لم يخالفوه، أي في الرواية إذا فيها إثبات ما خالفوه بنفي. وزاد في الاعتراض أن يوافق قول صحابي أو يفتي أكثر العلماء بمقتضاه، فإن فقد شرط مما ذكر لم يقبل مرسله. الصحيح أن هذه الشروط قد تكون زائدة، مثلا الحديث إذا جاء من طريق صحابي معين، جاء الحديث من طريق تابعي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم جاء الحديث وهذا الحديث المرسل صحيح، ثم جاء الحديث من طريق تابعي آخر وهو أيضا صحيح، هل نقول حسن لغيره أم لا بد من البحث عن فتوى الصحابي وفتوى أهل العلم؟ ما هو جوابكم؟ ها؟ حديث جاء عن قتادة بن دعامة السدوسي يرويه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وإسناده صحيح إلى قتادة التابعي، وجاء من رواية الحسن البصري طريق آخر وهو صحيح مرسل مع مرسل، نقول حسن لغيره أم لا بد من النظر في فتوى الصحابة؟ ها؟ حسن لغيره. لماذا؟ لأن الحديث قد لا يتعلق أصلا بالفتوى، وفتوى الصحابة لا تدل على التصحيح، لأن هذه الأمور عبارة عن اصطلاحات ما يتعلق بأمور الفقه، وكذلك لا يلتفت إلى فتوى أهل العلم. ربما العلم يقلد بعضهم بعضا في الفتوى فيأتي ويفتي في المسألة أكثر من 100 عالم. ولذلك قال: ويتبين بذلك صحة المرسل وأنهما صحيحان، مرسل مع مرسل إذا صح الإسناد، لو عارضهما صحيح من طريق رجحناهما عليه إذا تعذر الجمع. الحديث إذا جاء بإسناد صحيح لذاته يخالف حديثا، حديثا هو حسن لغيره، هل نجمع بينهما عند التعارض أم لا؟ ويجوز الترجيح؟ نعم، لأن الكل ثابت. قلت: ويشترط في المسند، الحديث المسند الضعيف، أن يكون صالحا في الاعتبارات، وأما المرسل الآخر فلا بد أن يكون صحيحا، وإلا لا فائدة من اعتبار المرسل بالضعيف مثله. ثم لو صح السند إلى من أرسله وجاء من وجه آخر مرسلا ضعيفا، سواء كان خفيفا أو شديد أو شديدا، فعلة الإرسال لازالت قائمة. نعم، إذا جاء الحديث المرسل ضعيف سواء خف ضعفه أو اشتد، فما زالت علة الإرسال قائمة. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وللكلام بقية فيما يتعلق بالإرسال سنقرأه إن شاء الله من كلام الحافظ ابن الصلاح وكلام الحافظ ابن كثير. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، نستأنف الدرس مرة أخرى في كتاب الباعث الحثيث في علوم الحديث للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير، وذلك بعد انقطاع بسبب موسم الحج. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الانقطاع الذي سبق قد جعل في قلوب الطلبة حافزا للتلخف في استعادة المشوار لطلب العلم، فإن طلبة العلم في القديم كانوا إذا غابوا عن طلب العلم أو غاب مشايخهم عن التدريس ثم عادوا إليهم اشتاقوا لطلب العلم مرة أخرى، وهذه هي عادة طالب العلم الذي هو حريص على طلب العلم، لأن الحرص إذا وجد عند الطالب وجد عنده الاجتهاد، وإذا وجد الحرص والاجتهاد وصل طالب العلم إلى بغيته التي يأملها. وفي درسنا السابق كنا قد شرعنا في الحديث عن الحديث المرسل، ولم نقرأ كلام المؤلف وما نقله عن ابن الصلاح وعن غيره بتمامه، بسبب أننا قرأنا لكم ما كتبناه في كتابنا شمس الضحى فيما يتعلق بالمرسل، وذلك لأننا وضعنا قاعدة جامعة مانعة نحسبها كذلك في هذا الباب. وقبل أن أشرع في قراءة ما ذكره المصنف عليه رحمة الله في المرسل، سأسأل بعض الأسئلة حتى نعيد الأفهام واضحة بمعنى المرسل قبل أن نشرع قراءة. السؤال عندك يا خالد، ما هو الحديث المرسل؟ ما رواه من بعد التابعي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما يصلح أن تقول ما رواه من بعد التابعي قال رسول الله، لأنك لو قلت ذلك معناه أنك عينت المرسل بقول رسول الله ولم تدخل في ذلك الفعل أو التقرير أو الصفة، سواء كانت خلقية أو خلقية. طيب عندك يا خالد الآخر، هناك من أهل العلم من عرف المرسل وقال المرسل هو ما رواه التابعي عن رسول الله، هذا التعريف هل عليه تعليق أم هو مقبول مطلقا؟ غير مقبول. لماذا؟ أحسنت، لا يجوز ولا يقبل. لا يجوز أن يقال بأنه قول صحيح ولا يقبل في كونه جامعا مانعا، لأنك لو قلت ما فيه ما رواه التابعي عن رسول الله، ما رواه التابعي عن رسول الله، فمعناه أن يكون التابعي يرويه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بإسقاط الصحابي، قد يكون الساقط تابعي وتابعي وتابعي وصحابي وهكذا. وكذلك أيضا منهم من عرفه وقال هو ما سقط منه الصحابي، كما قال البيقوني عليه رحمة الله ومرسل منه الصحابي سقط. هذا مقول أو مردود؟ ها لماذا مردود؟ وقد يكون ساقط اثنان، قد يكون ثلاثة، قد يكون أربعة، قد يكون صحابي وصحابي. لكن إذا سقط الصحابي، إذا سقط صحابي وجد صحابي فهذا مرسل مقبول، وهذا ما يسمى مراسيل الصحابة، هذا مقبول لأن الصحابة كلهم عدود. يعني مثلا لو جاء الحديث لنفرض عن إبراهيم بن يزيد النخعي تابعي كبير يرويه عن أبي سعيد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأبو سعيد ما سمع هذا الحديث من رسول الله، ولكن سمع هذا الحديث من سمع هذا الحديث من أبي هريرة عن رسول الله، فأسقط أبو سعيد أبا هريرة، هذا مرسل أم ليس مرسل؟ مرسل، لكن يقال له مرسل صحابي. هل هنا الإرسال يرد الحديث أم لا يرده؟ لا يرده، لأن الصحابة أو لأن الساقط عدل، ولهذا لا يقبل قوله عليه رحمة الله ومرسل منه الصحابي سقط. عندك يا أبا مشعل وعليكم السلام، هل يشترط في المرسل الذي أرسل الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون تابعيا كبيرا، أم لا يمنع من كونه كبيرا أو غير ذلك؟ لا يشترط. أحسنت. طيب إذن معنى هذا أن الحديث قد يرسله التابعي الصغير، وهذا القول الراجح هكذا خلافا للشافعي ومن ذهب مذهبا. أنا الآن بصدد بحث، وقفت على حديث مثلا وجدت هذا الحديث مرسلا، هل أحكم عليه بالضعف إذا ثبت إسناده إلى هذا التابعي يرسله عن رسول الله، أم أحكم عليه بالصحة؟ عندك أحسن أحكم عليه بالضعف. طيب، فإذا تكاثرت طرقه ووجدت له طرق أخرى مرسلة صحيحة، هل أصححه أم أضعفه؟ يجبر هذا بهذا. طيب، سمعتم؟ يجبر هذا بهذا. ثبت بإسناد صحيح مرسلا، ثبت بإسناد صحيح مرسلا من طريق آخر، ماذا نحكم عليه؟ صحيح لذاته أو حسن لغيره؟ أحسن، حسن لغيره. إذن أنا أريد أن أعرف كيف يمكن للحديث المرسل أن ينجبر، حديث المرسل كيف يمكن أن ينجبر؟ عندك يا أستاذ، عندك فضل. أولا أن يثبت الحديث المرسل بإسناد صحيح، هذا أولا. ثانيا أحسن، الثاني أن يأتي من طريق آخر مرسلا صحيحا، أو يأتي موصولا بسند ضعيف، إلا أن الضعف يكون خفيفا. الضعف الخفيف كماذا؟ ما مثاله؟ كسيء الحفظ وكمجهول الحال والمستور والعين على القول الراجح، خلافا لشيخنا عليه رحمة الله. تفضل. طيب، بقي شرط مهم جدا. أن يأتي أن يكون المرسل الذي أرسل الحديث الأول يختلف عن المرسل السابق، وألا يخالف من أرسل غيره من الثقة الذين أرسل الحديث. وأنا وقول الشافعي لما قال في الرسالة، قال وألا يخالف الحفاظ المؤتمنون في الحفظ من أرسله أو بهذا. قال المصنف رحمه الله النوع التاسع المرسل. قال ابن الصلاح كما في علوم الحديث: وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار، هذا ليس من التابعين، هو صحابي، ليس من الصحابة أقصد، هو من التابعين. نعم، ها، إيه نعم، لكن ابن مندى ذكره أنه من الصحابة، الصحيح أنه ليس من الصحابة. يا أخي أنا أقول ابن مندى، ما هو مكتوب عندك، ما هو مكتوب عندكم، موجود في الحاشية. أوه، أقول هكذا. فعبيد الله بن عدي بن الخيار هو تابعي وليس بصحابي، وابن مندى ذكره بالصحابة. ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندك يا أبا عبد الرحمن هنا يقول صورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير، هل يشترط في المرسل أن يكون المرسل تابعيا كبيرا؟ إذن هذا لا يقبل منه، وهذا هو القول الصحيح، وفي المسألة خلاف، فلا يشترط أن يكون المرسل من الكبار، بل قد يكون ماذا؟ قد يكون صغيرا. تفضل. هات. نعم نعم.
قبل أن يهاجر إلى الشام، ثم أدركه بعد 50 سنة جاء عبيد الله بن الخيار إلى الشام مع رفقة في فلسطين، وجاء له 20 وهو متلفت.
نعم.
فعرفه بالأثر، يعني
من أثره. نعم.
50 سنة.
نعم.
كأنه يعني في هذه الإشارة، أقول إشارة إلى أنه ولد في المنطقة.
لا
لأن وحشي كان موجودا في حين قال له رسول الله غلق وجهك او اخرج فكانه الان قبل ان يخرج
ما هو انتبهوا لا يلزم اذا ها خضرما ما عليه ما عليه احنا الان نريد ان نضع قاعده مشهوره عند اهل العلم وهي ان من ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كبر سنه ام لم يكبر سنه سمع الصحابة أم لم يسمع الصحابة المهم رأى الصحابة كعدي بن خيار في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان موجودا وكان حيا لكنه ما سمع النبي عليه الصلاة والسلام وما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الذي حصل من ابن مندة ومن جماعة في هذا الباب حتى ألحق بالصحابة فهذه القصة المذكورة قصة وحشي ليس فيها دلالة على أن عبيد الله من الصحابة لكن ماذا نستفيد منها؟ نستفيد منها أنه لا يمنع أن يكون مخضرما هكذا؟ إذن لا يمكن أن يعد في الصحابة وعلى هذا فالطبقة في الرجال في زمن الصحابة على ثلاثة أقسام طبقة الصحابة أنا أقول في الصحابة انتبهوا أقول في الصحابة الذين التقوا بالصحابة ومنهم من التقى برسول الله على ثلاثة طبقات طبقة الصحابة وهم الذين رأوا أو الذين التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين وماتوا على الإيمان ولا يشترط الرؤيا الصحابي قد يكون ماذا أعمى ما يبصر لهذا من الخطأ أن نقول الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم نقول من لقي هذا القسم الأول هؤلاء الصحابة محض الطبقة الثانية من عاش في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وما رأى النبي عليه الصلاة والسلام وما التقى به لكنه عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي هذا ماذا نقول عنهم مخضرم نقول عنهم ماذا مخضرمون الطبقة الثالثة وهي في الأصل داخلة في الثانية لأنها ستأتي رابعة وإن كنت ذكرت ثلاثة لأنها هي الأصل ثلاثة لكن ذكرتها الآن حتى أفصل فقط هو من عاش في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والتقى برسول الله لكن كان إيش؟ كان كافرا ثم مات النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم هذا إلى أين يعود؟ إلى أي طبقة؟ كذلك المخضرم إذن يدخل في الطبقة الثانية الثالثة وهي الرابعة على التفصيل وهم من ولد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه ما التقى برسول الله و هذه ذكرناها الطبقة لا نعم ذكرناها في المخضرمين الطبقة الثانية التي هي طبقة التابعين من ولد في زمن الصحابة وسمع من الصحابة أو لقي بعض الصحابة وما أشبه ذلك هذه طبقة التابعين ثم طبقة التابعين تنقسم إلى ثلاث طبقات هذا أفصله إن شاء الله في باب الطبقات عندما آتي إليه واضح؟ إذن هذا بالنسبة لعبيد الله بن عدي بن الخيار أكثر ما يقال عنه أنه تابعي مخضرم تابعي مخضرم لأن المخضرمين منهم من هو التابعي ومنهم من ليس بتابعي فالمخضرم التابعي هو الذي ما لقي النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه عاش في زمانه ثم سمع من الصحابة وحدث عنه كعدي هذا ومخضرم لا يعد من التابعين رجل عاش في زمن صلى الله عليه وسلم وآمن برسول الله وما التقى برسول الله ثم مات في زمن رسول الله هذا لا يقال له تابعي كالنجاشي. واضح هذا؟ طيب، وإن كان البعض من عده في التابعي، لكن هذا هو الصحيح على ما ذكرنا لكم. ها؟ عدي؟ من؟
المخضرم ليس بتابعي. ليس
يعني؟ المخضرم
ليس بتابعي.
المخضرم الذي ليس بتابعي يسأله هل هو ثقة أم ليس بثقة؟ نقول الأصل فيه العدالة حتى يأتي ما يجرح فيه، كالنجاشي، كالنجاشي على رحمة الله. قال رحمه الله: والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. إذن ابن كثير يرد على من؟ يرد على ابن الصلاح، بمعنى أن المرسل للحديث لا يشترط أن يكون تابعيا كبيرا. وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا، هذا قلنا مردود. ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم. جمهور الفقهاء والأصوليين لا يلتفت إلى قولهم لأنهم تكلموا في غير فنهم، فالمحدث إذا تكلم في غير فنه ما قبلنا منه، وكذلك اللغوي لو تكلم في علم الحديث ما قبلنا منه. فلما قال الفقهاء عن الحديث المنقطع والمعضل ماذا يقول الفقهاء فيه؟ يقول المرسل. المنقطع عندهم والمعضل والمعلق عندهم مرسل، هل يقبل منهم؟ نقول لا، هذا العلم خاص بأهل الحديث. ولذلك لكل قوم ها فن، لكل قوم فن، فلا يلتفت إلى قول الفقهاء. وأما بالنسبة لقول الحاكم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، نقول لا شك أن هذا هو الحق، بل هو قول الجمهور المحدثين. قلت من هو؟ ابن كثير. قلت كما قال أبو عمرو ابن الحاجب في مختصره في أصول الفقه: المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. مقبولا مردود؟ مردود. قد يأتي رجل في زمننا هذا يقول قال رسول الله، ماذا نقول هذا؟ نقول منقطعا ماذا؟ ها؟ معلق؟ معضل؟ ها؟ من يخالف؟ من يخالف ومن يوافق؟ منقطع. ها؟ مرسل. كلكم أجبتم إجابة صحيحة ما عدا هذا، لأن قلنا المرسل يكون من التابعين. أما أنه معضل، نعم، لأن معضل ما سقط منه اثنان فأكثر على التوالي، ومعلق، والمعلق ما سقط من بداية إسناده مجموعة وهذا سقط من إسناده، ومنقطع هو منقطع كما ذكر. لكن الانقطاع لا يقبل منك يعني قطعا، لأن الانقطاع لا يشترط فيه توالي، لكن في الجملة مقبول لأن كل معضل منقطع. ها؟ الصحابي يرسل؟ نعم قلنا هذا. في المرسل قسمان يا أخوان، تكلمنا سابقا مرسل قسمان: مرسل التابعي ومرسل الصحابي. مرسل الصحابي هذا ما مقطوع في صحته بالإجماع، ما نتكلم عن هذا، نتكلم واحد في عصرنا اليوم قال قال رسول الله، من أي باب تعد هذا مرسل؟ ما يصلح. ها؟ قال الحافظ: هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين، أي أن المحدثين تكلموا عليه ثم بعد ذلك انتهى في غالب قولهم إلى أن المرسل ما أرسله التابعي. وعندما نقول من بعد التابعي من أجل أن ندفع إبهاما، وهو أنه لا يمنع أن يسقط من السند تابعي فأكثر. طيب، قال وأما كونه حجة في الدين، هل هو حجة في الدين أم ليس بحجة في الدين؟ أنا أسأل أقول المرسل هل هو حجة في الدين أم ليس بحجة في الدين؟ تقول تفصيل؟ ما في تفصيل يا أخي. أنا أتكلم عن المرسل، عندما أتكلم عن المرسل معناه أتكلم عن حديث مرسل واحد، حجة أم ليس بحجة؟ ليس بحجة. أما أتكلم لك عن عدة أحاديث أو أتكلم عن حديث بروايات متعددة منها رواية الإرسال، هنا تقول ماذا؟ تقول فيه تفصيل أو تقول ينجبر؟ واضح معنى يا خميس؟ وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات، مخطوطة مفقودة المقدمات لا تعرف. قوله يتعلق بعلم الأصول، بعلم الأصول يعود إلى جهتين اثنتين، قضية مصطلح الحديث هل يتعلق بالدين أم في الأصل هو عبارة عن اصطلاحات غايتها أن توصل إلى حكم شرعي، ها؟ الثاني الذي هو أصول الدين، ها؟ الذي هو أصول الدين، أصول الدين ينقسم إلى قسمين، أصول فرعية وهي الفقه، وأصول كلية وهي العقيدة، ثم الأصول الفرعية تنقسم إلى إجمالية وإلى فرعية وهكذا كما بينا لكم سابقا في أصول الفقه. إذن مصطلح الحديث عبارة عن عدة اصطلاحات توصلنا إلى الحكم في هذا الباب. فقضية الاحتجاج المسألة هذه هل تتعلق بالفقه أم لا تتعلق بالفقه؟ ها؟ تتعلق بالفقه، من أجل أن أقول أبني على هذا الحديث مسألة فقهية، ما يقول لي قائل قد يتعلق بالعقيدة، أقول له يا أخي حتى وإن تعلق بالعقيدة فالفقه فقه، فقه أكبر وهو علم العقيدة، وفقه أصغر وهو علم الفروع أو فقه الفروع. لكن هل يعني هذا أننا نفتح المجال للفقهاء والأصوليين حتى نقول أنتم الذين لكم الأحقية في أن تقولوا بأنه حجة أم ليس بحجة؟ لا، المجال ما زال لمن؟ ها؟ للمحدثين، لأن الأصولي أو الفقيه قد لا يكون من المحدثين فيحكم على المسألة من غير، ها؟ من غير علم. فالمقصود أن الحديث إذا ثبت فنقول هو حجة بمعنى أنه أصل في الدين. قال رحمه الله وقد ذكر مسلم، ذكره في مقدمته، وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، وهذا حق لا شك أنه ليس بحجة. وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة، عن جماعة أصحاب الحديث وهو كذلك كما في التمهيد. وقال ابن الصلاح في المقدمة وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم. نعم، الذي استقر عليه أهل الحديث هو القول بعدم حجية المرسل إلا إذا انجبر، فالاحتجاج بهذا الانجبار، وهذا موجود في كتبهم كما ذكر. قال رحمه الله والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وهما فقيهان، ومالك من المحدثين لكنه عليه رحمة الله في زمانه ما زال الحديث، ما زال المصطلح في حالة تكوين وفي حالة إنشاء، ولم يتم البحث في مسائل علوم الحديث بدقة واصطلاح إلا في زمن أبي محمد الرام هرمزي، وقد جاء بعد الإمام مالك الكلام بقية سأنفه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بمشيئة الله.